بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذا البحث بحث ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، رح نعيده إن شاء الله طبقا لما جاء في تقرير سماحة السيد الحائري الله يمن عليه بالصحة والعافية في أحد تنبيهات بحث العلم الإجمالي. قلنا فيما إذا كان لدينا علم إجمالي بنجاسة إما أليف أو باء، ثم حصل الملاقات التي توجب سراية النجاسة إن كانت هناك نجاسة بين ثوبي وبين طرف أليف، هذا العلم الإجمالي مع حصول هذا الملاقات يتولد منه علم إجمالي ثان، وهو العلم الإجمالي بنجاسة إما الثوب وإما طرف باء من الطرفين الأوليين، لأنه إن كانت النجاسة الواقعية في أليف فقد سرت النجاسة إلى الثوب فالثوب نجس، وإذا كانت النجاسة الواقعية في باء فلم تسر النجاسة إلى الثوب وإنما باء نجس، إذن إما باء نجس وإما الثوب، هذا علم إجمالي ثان حصل بسبب العلم الإجمالي الأول إضافة إلى حصول الملاقات بين الثوب وبين الطرف الأول من طرفي ذاك العلم الإجمالي. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا الأصحاب بين القول بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني مطلقا وبين القول بعدم منجزيته بالتفصيل في بعض الحالات. وأما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه فهو اختار قولا ثالثا رأيا ثالثا، وهو الرأي القائل بمنجزية هذا العلم الإجمالي الثاني مطلقا، وبالتالي وجوب الاجتناب عن الثوب مطلقا. لابد للأصحاب من إبراز نكتة لإسقاط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز، وإلا فهذا العلم الإجمالي الثاني ينجز نجاسة الثوب. إذن فلكي يتخلصوا من البناء على نجاسة الثوب لابد لهم من إبراز وجه لعدم منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني، وبالتالي إمكان مساورة الثوب وأن لا نبني على نجاسة الثوب. هناك وجوه أربعة، هناك تقريبا قلنا هنا أربع تقريبات للقول بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني، وبالتالي جواز مساورة هذا الثوب وعدم وجوب الاجتناب عنه. أربعة وجوه: الوجه الأول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والوجه الثاني للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والوجه الثالث للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، والوجه الرابع للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وعليهم جميعا. فنبدأ بالوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يبتني على أمرين: ولو صح افتراض هذين الأمرين جرى هذا الوجه الذي ذكره. الأمر الأول أن يكون العلم الإجمالي، أن يكون العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء أسبق زمانا، مو معاصر زمانا، أسبق زمانا من الملاقات، من ملاقات الثوب لأليف. والأمر الثاني أو الافتراض الثاني هو كون العلم الإجمالي مبدئيا مقتضيا لا علة تامة للتنجيز، لو تم هاتان الفرضيتان جرى الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وحاصل هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حاصله أنه إن كان هذا العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء قد حصل في زمان سابق على الملاقات، فقد سقطت أصالة الطهارة في باء بفعل من هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف الباء أو باء سبب التساقط بين الأصول المؤمنة في طرفي، يعني التساقط بين أصالة الطهارة في أليف وأصالة الطهارة في باء. إذن فباء قد فقد أصل طهارته على تقرير السيد الحائري الله يمن عليه بالصحة والعافية. أربع وجوه للقول بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب الذي لاقى أليف ولم يلاق باء. فالوجه الأول للقول عليكم السلام ورحمة الله، الوجه الأول للقول عدم وجوب الاجتناب عن الثوب، أو قل عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، الثاني بين باء وبين الثوب، ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وحاصله أنه إن كان العلم الإجمالي الأول بنجاسة إما أليف أو باء مقدما زمانا على الملاقات ملاقات الثوب لطرف أليف، إن كان هكذا فقد سقطت أصالة الطهارة من باء. باء لم يبقى لها أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة في باء مع أصالة الطهارة في أليف قد تعارضت وتساقطت بفعل من العلم الإجمالي الأول. هذا العلم الإجمالي الأول بين أليف وباء سبب التساقط بين أصالة الطهارة في طرفي، يعني في أليف وباء، وبالتالي أصالة الطهارة في باء قد زالت، وإذا زالت أصالة الطهارة في باء فأمكن إجراء أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه لا نقول أن هذا العلم الإجمالي الثاني قد انتفى وزال، نفس العلم الإجمالي بعد ما عدنا علم إجمالي، ليش؟ لا زال عدنا علم إجمالي، مو ما عدنا. ولا نقول بأنه بعد غير مقتضي هذا العلم الإجمالي الثاني، ليس مقتضيا على خلاف مبنانا، يعني مبنى مدرسة المحققين النائين الذي منهم السيد الخوئي، ما نقول بعد هذا العلم الإجمالي مو مقتضي، ليش؟ مقتضي، ولكن كل ما كان مقتضيا لشيء معين اقتضاؤه هذا لا بد وأن ينضم إلى عدم وجود المانع حتى يؤثر، لا بد وأن ينضم الاقتضاء إلى عدم وجود المانع حتى يؤثر. وهنا المانع موجود، المانع الذي بل لا بد من انتفائه حتى هذا المقتضي أثر أثره، لكن المانع موجود. وهو شنو المانع الموجود أمام اقتضاء هذا العلم الإجمالي للتنجيز؟ المانع عبارة عن بل إمكان جريان الأصل المؤمن في أحد طرفيه بدون معارض، مع سقوط معارضه، لأن هنا معارضه كما ذكرنا قد سقط، أصالة الطهارة في باء قد سقطت، فتبقى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، لأن المعارض المتوقع لإصالة الطهارة في الثوب ما هي إصالة المتوقع؟ التي يتوقع أن يكون طرفا للتعارض معه هي أصالة الطهارة في باء، لأن العلم الإجمالي الثاني طرفاه ما هما؟ هما باء مع الثوب، هذان صار بينهما علم إجمالي، الثوب الملاقي لأليف. وبالتالي هنا يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: فتجري أصالة الطهارة في الثوب من دون معارض ولا مانع عن ذلك، فنبني على طهارة الثوب. هذا هو الوجه الأول من الوجوه الأربعة التي ذكرنا أنها صدرت من الأصحاب. هذا الوجه الأول الذي صدر من السيد الخوئي وينطي مصدر من تقريرين من تقريرات بحث السيد الخوئي، أحدهما دراسات للمرحوم سيد علي الشهرودي والد المرحوم سيد محمود الهاشمي الشهرودي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الدراسات كانت تأليف يعني كتبه السيد علي الشهرودي أبو سيد محمود الهاشمي تقريبا لدرس السيد الخوئي، فمنطي مصدر على هذا الكتاب ومصدر آخر أيضا. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا الوجه أولا وثانيا. المناقشة الأولى لهذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هي أنه العلم الإجمالي بصورة عامة، حتى لو خرجنا عن محل بحثنا، بصورة عامة العلم الإجمالي في كل زمان ينجز طرفيه لذلك الزمان، يعني هذا العلم الإجمالي صباحا ينجز طرفيه صباحا، إذا استمر هذا العلم الإجمالي إلى العصر ينجز طرفيه عصرا. فالعلم الإجمالي بوجوده الصباحي ما ينجز طرفيه عصرا، وإنما بوجوده البقائي ينجز طرفيه عصرا لا بوجوده الحدوثي. العلم الإجمالي صباحا ليس هو الذي ينجز طرفيه عصرا، وإنما لو استمر هذا العلم الإجمالي إلى العصر فهذا العلم الإجمالي الذي لا زال مستمرا إلى العصر هو الذي ينجز طرفيه عصرا. هذا مبدئيا بصورة عامة. وفيما نحن فيه احنا نريد التنجيز العلم الإجمالي أو عدم تنجيزه بعد الملاقات أو بالملاقات حين الملاقات. وحين الملاقات صحيح أنه أصل الطهارة في باء ساقطة، أصالة الطهارة في باء ساقطة، ولكن ساقط بمن؟ لا بالعلم الإجمالي الذي كان عندنا بين ألف باء قبل الملاقات. صحيح علم إجمالي كان عندنا قبل الملاقات، قبل ملاقات الثوب لأليف، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس هو الذي بحدوثه قبل الملاقات يوجب شنو؟ سقوط أصالة الطهارة عن طرفيه الذي منهما باء بعد الملاقات. وإنما هذا العلم الإجمالي بوجوده البقائي يسقط أصالة الطهارة في باء. وهذا يعني أنه عندما صار تعارض بين متعارض علم إجمالي بين باء والثوب، عندما صار عندي علم إجمالي بأنه إما باء نجس أو الثوب، في هذه الحالة في حالة العلم الإجمالي بأنه إما باء نجس أو الثوب، في هذه الحالة العلم الإجمالي الأول لا بوجوده الحدوثي سبب سقوط إصالة الطهارة في باء، وإنما بوجوده البقائي بقي هذا العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء إلى حين الملاقات الثوبي لأليف. فالعلم الإجمالي بمقطعه الأخير، بمقطعه الذي قاصر شنو؟ قاصر ملاقات ثوبي لأليف، سبب سقوط أصالة الطهارة في باء. وهذا نفس المقطع الثمانية الذي يعارض أصالة الطهارة في باء مع الثوب، مع أصالة الطهارة في الثوب. يعني أنه في لحظة واحدة أصالة الطهارة في باء صار له معارضان دفعة واحدة في زمان، في لحظة زمانية واحدة، وهما أصالة الطهارة في أليف بسبب الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول، وشنو؟ وأصالة الطهارة في الثوب. فأصالة الطهارة في في باء عارضت إصالتين طهارتين دفعة واحدة. إصالة الطهارة في باء وقعت طرفا للتعارض دفعة واحدة، هم لإصالة الطهارة في أليف بسبب العلم الإجمالي الأول، وهم لإصالة الطهارة في الثوب بسبب العلم الإجمالي الثاني. بالتالي ثلاثته تسقط، إصالات الطهارة الثلاثة ثلاثته تسقط، لأنه إصالة الطهارة في باء وقعت طرفا للتعارض مع أصالة الطهارة في أليف بسبب العلم الإجمالي الأول، وطرفا للتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب بسبب العلم الإجمالي الثاني. إذن فهذا هذا أصالة الطهارة في الطرف الثاني، يعني في باء، يتساقط مع من؟ مع اثنين دفعة واحدة، يعني مع أصالة الطهارة في أليف وأصالة الطهارة في الثوب. وبالتالي لا يبقى شيء من هذه الأصالات الطهارة الثلاثة، لا يبقى شيء منها، بالتالي الثوب يبقى خاليا عن أصالة الطهارة. وإذا بقي الثوب خاليا عن أصالة الطهارة لا بد فيه من الاجتناب، لا لأنه ما في إصالة الطهارة بعد. هذا ما ذكره أستاذنا الشهيد في مناقشته الأولى لبيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أما المناقشة الثانية فهي مفصلة، أخشى أن لا يكفينا الوقت، فنكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.